بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين.
آمين أجمعين.
نبدأ بعون الله تعالى فتح المغيث بشرح ألفية الحديث. قال الناظم رحمه الله تعالى: أقسام الحديث. وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. قال السخوي رحمه الله تعالى: أقسام الحديث جمع قسم، وهو والنوع والصنف والضرب معانيها متقاربة، وربما تستعمل بمعنى واحد.
نعم، الحافظ العراقي رحمه الله تعالى قال: وأهل هذا الشأن قسموا. وقسم مصدرها تقسيم، لكن السخاوي رحمه الله تعالى عنونا بقوله أقسام الحديث، ولم يقل تقسيم الحديث، وهذا أولى، يعني كلام السخاوي أولى. وأما كلام الحافظ العراقي فلعله اضطر إليه نتيجة النظم، فهي ليست أقساما كثيرة لتكون قسموا، وإنما هي قليلة ثلاثة: صحيح وضعيف وحسن. فاللائق بها قوله أقسام الحديث عن قوله تقسيم الحديث. جمع قسم، أقسام جمع قسم هو جمع تكسير كما هو معروف. قال: وهو والنوع والصنف والضرب، هذه ثلاثة كلمات أخرى إضافة إلى كلمة قسم، فتكون مجموعها أربعة: قسم، نوع، صنف، ضرب. معانيها متقاربة، يعني قد تستعمل الكلمة مكان الأخرى، فيقول أقسام أو أنواع أو أصناف وهكذا، معانيها متقاربة. وكلمة متقاربة يعني ليست متفقة، ومسألة الترادف عموما في اللغة قليلة أو نادرة، وهناك من ينكرها، فلا توجد كلمة تؤدي معنى كلمة تماما لا أقل ولا أكثر في المعنى. قال: وربما تستعمل بمعنى واحد، تستعمل بمعنى واحد، يستعمل هذه مكان هذه على سبيل التوسع أو على سبيل المجاز. جمع قسم، وهو والنوع والصنف والضرب، معانيها متقاربة، وربما تستعمل بمعنى واحد. ويعني أهل اللغة يفرقون بين هذه المعاني، لكن الفروق التي يذكرونها فروق دقيقة جدا جدا. نعم.
قال رحمه الله: وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا بالتشديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا وأياما.
وأهل هذا الشأن قال أي الحديث، يعني حتى يقول إنه يتكلم الآن في اصطلاح، يتكلم الآن عن عرف خاص بهؤلاء العلماء الذين يشتغلون بهذا العلم الذي نتكلم فيه. وأهل هذا الشأن قسموا بالتشديد السنن، وهنا استعمل كلمة السنن بدل كلمة الحديث، بدل كلمة الحديث. وكما ذكر قبل ذلك السخاوي أن الأكثر على ترادف الحديث والسنة، لما قال فيما سبق: وكثيرا ما يقع في كلام أهل الحديث ومنهم الناظم ما يدل لترادفهما، ترادف الحديث والسنة. وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا بالتشديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا. وقد عرفنا معاني هذه الكلمات في اللقاء السابق، قلنا القول هو الألفاظ النبوية، والفعل هو التصرفات النبوية، والتقرير هو ما رآه أو سمعه صلى الله عليه وسلم باطلاعه أو نقل إليه. وكذا وصفا، وقلنا تتناول الوصف الخلقي والوصف الخلقي للنبي صلى الله عليه وسلم، وأياما، والأيام هنا معناها زمان وعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو المغازية أو الأحداث التي حدثت أيامه صلى الله عليه وسلم، كاستشهاد حمزة أو قتل أبي جهل وهكذا. وأهل هذا الشأن أي الحديث قسموا بالتشديد السنن المضافة للنبي صلى الله عليه وسلم قولا له أو فعلا أو تقريرا وكذا وصفا أو أياما. هذا أيضا يشمل أهل الحديث جميعا، يعني من بدايتهم إلى نهايتهم، على ما سيبينه الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى الآن. نعم،
شفاكم الله وعافاكم يا شيخ.
أمين.
قال رحمه الله: إلى صحيح وضعيف وحسن، وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه، وإلا فمنهم كما سيأتي في الحسن مما حكاه ابن الصلاح في غير هذا الموضع من علومه، من يدرج الحسن في الصحيح لاشتراكهما في الاحتجاج، بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه.
نعم، هذه هي الأقسام التي قسم إليها أهل الحديث الحديثة: صحيح وضعيف وحسن، ثلاثة أقسام. وهذه الأقسام الثلاثة وجه الحافظ السخاوي رحمه الله تعالى الحصر فيها أو القسمة إليها بطريقتين. طريقة تتفق مع متأخري العلماء بعد استقرار هذا المصطلح، وطريقة أخرى سيذكرها بعد قليل، وهي بالنظر لما قبل استقرار المصطلح. قدم الأخيرة لأنها هي الأقرب إلى الذهن. قال: إلى صحيح وضعيف وحسن، وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه. فعلماء الحديث منهم من يقسم الحديث إلى مقبول وغير مقبول، محتج به وغير محتج به. المحتج به الصحيح والحسن رتبة واحدة، والآخر ما لا يحتج به وهو الضعيف. فعندهم هما نوعان فقط أو قسمان فقط، ليست قسمة ثالثة. يقول: إلى صحيح وضعيف وحسن، وذلك بالنظر لما استقر اتفاقهم بعد الاختلاف عليه. بإذا وقع اختلاف ابتداء، ثم استقر العمل بعد هذا، وصار بعد استقرار هذا المصطلح وبعد يعني رسو العلماء على هذا الاتفاق، أصبح الحديث صحيح وضعيف وحسن. قال: وإلا فمنهم كما سيأتي في الحسن من يدرج الحسن في الصحيح، يعني يجعل الحسن مع الصحيح في مرتبة واحدة، وعلل ذلك بقوله: لاشتراكهما في الاحتجاج، يعني يجمعهما قول من يقول هذا مقبول هذا يحتج به، فيشمل الصحيح والحسن ولا يجعلهما قسمين، وإنما هو قسم واحد محتج به أو مقبول في مقابلة ما لا يحتج به وما ليس بمقبول. فهو عند هؤلاء ينقسم إلى قسمين اثنين وليس إلى ثلاثة أقسام. قال: بل نقل ابن تيمية إجماعهم إلا الترمذي خاصة عليه، يعني أنهم كانوا يجعلون الحسن قسما من الصحيح ولا يجعلونه قسيما له، يعني ليس قسما برأسه وإنما هو مع الصحيح في الاشتراك في الاحتجاج والاشتراك في القبول. نعم.
قال رحمه الله: أو بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة، وإن اختلفوا في بعضها كما في ركب القوم دوابهم.
نعم، هذا هو يعني توجيه الثاني لهذه الكلمة، كلمة إن أهل الحديث قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. فقل في الأولى نحن نجد هذا فعلا في صريح كلام المتأخرين، يقسمون لصحيح وضعيف وحسن. طيب، وبالنسبة للمتقدمين الذين لا يوجد في كلامهم هذا التصريح أو هذا التوضيح، ولا نعرف أنهم قسموا الصحيح والضعيف والحسن، في عبارة أحدهم قال بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاث، يعني وجد في كلامهم الصحيح، ووجد في كلامهم الحسن، ووجد في كلامهم الضعيف، ولا يوجد غير ذلك. فحاصل مجموع الكلام الذي دار على ألسنتهم يعطينا في النهاية هذا التقسيم الثلاثي الذي لا يوجد أكثر منه. بالنظر لأنه لم يقع في مجموع كلامهم التقسيم لأكثر من الثلاثة، وإن اختلفوا في بعضها، اختلفوا في بعض هذه الأشياء، يعني أحيانا يجعلون الحسن بمعنى الصحيح والصحيح بمعنى الحسن، وأحيانا يجعلون الحسن دون الصحيح، وأحيانا وهكذا، وأحيانا بعضهم يعبر عن الضعيف بلفظ عن الحسن بلفظ الضعيف، فاختلاف، وسيأتي إن شاء الله إشارة إلى ذلك بعد. ولكن هو يشير الآن لماذا نسب إلى أهل الحديث المتقدمين أنهم يقسمونه إلى صحيح وضعيف وحسن، على الرغم من أنه لا يوجد ذلك في كلام بعضهم أو في كلام جميعهم، يعني نصوا عليه، فقل لا، هذا استقرأناه من صنيعهم، هذا قل صحيح، هذا قل حسن، هذا قل ضعيف، ولا يوجد ما هو أكثر من ذلك، اللهم إلا أنواعا تدخل تحت الصحيح، تدخل تحت الحسن، تدخل تحت الضعيف كما سيأتي التنبيه عليه الآن. لكن هذا بالنسبة للمجموع، فحاصل مجموع الأقسام التي وردت في كلامهم ثلاثة هي الصحيح والحسن والضعيف، هذه الألفاظ التي كانت تدور على ألسنته. قال كما في ركب القوم دوابهم، لما نقول ركب القوم دوابهم لا يعني هذا أن كل واحد من القوم ركب جميع الدواب، ولكن توزع القوم على الدواب، فرجل ركب دابة، ثاني ركب الثانية، والثالث ركب الثالثة، فنقول ركب القوم هذا المجموع دوابهم المجموع الثاني، فمجموع الفاعلين على مجموع المفعولين، فحاصل مجموع الراكبين على الدواب يعطي في النهاية أنهم ركبوا دوابهم، وليس المقصود أن كل واحد ركب جميع الدواب، كذلك ليس المقصود أن كل واحد من العلماء المتقدمين قد قسم الحديث إلى ثلاثة أقسام صحيح وضعيف وحسن، بل منهم من قال بالصحيح، ومنهم من قال بالحسن، ومنهم من قال بالضعيف، فجمعنا مجموع الأقسام كحاصل مجموع الراكبين على الدواب. نعم.
قال رحمه الله: وخصت الثلاثة بالتقسيم لشمولها لما عداها مما سيذكر من مباحث المتن دون مختلفه وغريبه وناسخه، بل ولأكثر مباحث السند كالتدليس والاختلاط والعنعنة والمزيد في متصل الأسانيد ومن تقبل روايته أو ترد، والثقات والضعفاء والصحابة والتابعين وطرق التحمل والأداء والمبهمات.
نعم، هذه النقطة يناقش فيها الحافظ السخاوي مسألة مهمة، وهي مسألة الفرق بين علوم الحديث وعلوم المصطلح. علوم الحديث هي العلوم التي تتصل بدراسة الحديث النبوي عامة، ليس من جهة ما ينبني عليه صحة الحديث أو حسن الحديث أو ضعف الحديث. وأما علوم المصطلح فهي التي تختص بهذا. إذن عندنا علوم للمصطلح هي العلوم التي على أساسها نتوصل إلى الحكم على الحديث بأنه ضعيف وأنه حسن وأنه صحيح، وهناك علوم أكبر من هذا لا تتصل بهذا، هي علوم تتصل بالحديث ولكن لا يتوقف عليها مسألة الحكم على الحديث. فمثلا كما ضرب المثال بمختلف الحديث وغريب الحديث وناسخ الحديث. هذه العلوم علوم حديث وليست علوم مصطلح. لماذا؟ لأنها لا علاقة لها بالسند أو بالمتن من حيث القبول والرد، وإنما لها علاقة بالمتن مثلا كما في هذه الثلاثة المختلف والغريب والناسخ، لها علاقة بالمتن من ناحية أخرى، من ناحية أخرى ليست من ناحية القبول والرد، من ناحية العمل بالحديث، من ناحية فهم الحديث، من ناحية التوفيق بين ما تعارض ظاهره وهكذا. هي دراسة للحديث النبوي نعم، ولكن لا يتوقف عليها الحكم بقبول الحديث أو بتضعيف بقبول الحديث أو برد الحديث. وخصت الثلاثة بالتقسيم، يعني الثلاثة اللي هي إيه؟ الحديث الصحيح، حديث الحسن، حديث الضعيف، بالتقسيم، يعني قسمنا الحديث إلى هذه الأقسام الثلاثة فقط. طب لماذا هذا الحصر؟ قال لشمولها لما عداها، لشمولها لما عداها مما سيذكر من مباحث المتن، بمعنى أنها تشمل المباحث التي سيذكرها بعد هذا، تشمل التدليس، تشمل الاختلاط، تشمل العنعنة، تشمل المزيد في متصل الأسانيد، تشمل من تقبل روايته أو ترد الثقات الضعفاء، تشمل كل هذه، هذه كلها مباحث تدخل تحت هذه القسم. وهذه إشارة ثانية إلى أن هناك أقسام وهناك أنواع، هناك أقسام تقع تحتها أنواع، الصحيح يقع تحته الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن يقع تحته الحسن لذاته والحسن لغيره، والضعيف يقع تحته أنواع كثيرة جدا. وهناك أنواع مساعدة تبين وتوضح فقط، وهناك علوم خلاف علوم المصطلح، هناك علوم للحديث مثل ما ذكر مختلف الحديث وغريب الحديث وناسخ الحديث، هذه لا يتوقف عليها مسألة الإيه؟ مسألة الحكم بالقبول والرد. دراسة مثلا الصحابة وتعريفهم، التابعين وتعريفهم، طرق التحمل، طرق الأداء، دراسة المبهمات، لا سيما المبهمات في المتن، كل هذا أنواع وليست أقسام. فهذه الجملة من الكلام تشير إلى هذه الأمور الثلاثة. الأمر الأول أن هناك علوم للحديث وهناك علوم للمصطلح، الأمر الثاني أن هناك أقساما وهناك أنواع، والأمر الثالث أن هناك علوم أساسية وهناك علوم مساعدة لهذه العلوم الأساسية. نعم.
قال رحمه الله: والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها.
نعم. والحاصل شمولها، الهاء تعود على الأقسام، لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها، منها الهاء هنا تعود على الأنواع. ويقول إن هذه الأقسام شاملة لأنواع الحديث، لكن في جانب ما يتوقف عليه القبول والرد فقط دون ما عدا ذلك، فما عدا ذلك ينضم إليها إما كوسيلة إلى هذه الأنواع، وإما لأنه نوع من علوم الحديث عامة وليس من علوم المصطلح. نعم.
قال: لخروج ما يخرج من الأنواع عنها، أشار ابن الصلاح بقوله في آخر الضعيف: والملحوظ فيما نورده من الأنواع أي بعده عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيمه.
نعم، هذا يعني استدلال، يقول: ولخروج ما يخرج من الأنواع عنها، أشار ابن الصلاح يعني في المقدمة في أصل هذه المنظومة، وهي باعث هذا العمل كله في النظم وفي الشرح، أن نقال في آخر الكلام على الحديث الضعيف بعد ما انتهى من الكلام على الصحيح وانتهى من الكلام على الحسن، انتهى الكلام عن الضعيف، هذه الأقسام الثلاثة الرئيسة التي يقسم إليها الحديث بعدما انتهى من هذه الأقسام الثلاثة كما أوضحناها الآن. قال ابن الصلاح: والملحوظ فيما نريده من الأنواع، أي بعده بعد الضعيف، عموم أنواع علوم الحديث، عموم أنواع علوم الحديث لا خصوص أنواع التقسيم الذي فرغنا الآن من تقسيمه. فهو سيذكر هذا كلام ابن الصلاح، يذكر أن الكلام الذي سيورده بعد الضعيف في مقدمته يشمل أنواعا كثيرة، منها ما يندرج تحت هذه الأقسام ومنها ما لا يندرج تحت هذه الأقسام. فما يندرج تحت هذه الأقسام إنما هو أنواع تتصل بعلوم المصطلح، تتوقف عليها مسألة الحكم على الحديث بالقبول والرد، وهناك أنواع أخرى تذكر معه لأنها تتصل بعلم الحديث النبوي عموما ولا تتصل بمسألة الحكم على الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وأدرج الضعيف في السنن تغليبا، وإلا فهو لا يسمى سنة.
نعم، هذا يعني سبب أنه أدرج الضعيف. كيف يقول أهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن؟ هذا معناه أن السنة تنقسم إلى صحيح وضعيف وحسن، فكيف يوضع الضعيف مع الصحيح والحسن وهو ليس بسنة؟ إنما السنة هي الصحيح، هذا الذي ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الحسن هذا هو الذي يضاف إليه عليه الصلاة والسلام. وأما الضعيف فليس من السنة، لا يسمى سنة، فلماذا أدرجه، لماذا أدخله؟ قال: وأدرج الضعيف في السنن تغليبا، يعني من باب التكميل، من باب التتميم، من باب التغليب، كما هي عادة العرب في قول أم المؤمنين عائشة، قال: فما طعامكم يا أم المؤمنين يومئذ إذا لم يوقد في بيتكم النار شهران؟ فقالت: الأسودان، التمر والماء، هذا نوع من أنواع التغليب. يقول: جاء العمران، يعني أبو بكر وعمر، تغليبا. رأيت القمرين، يعني الشمس والقمر، فهذا نوع من أنواع التغليب، نوع من أنواع التغليب. ثلاثة أقسام، قسمان منها يدخلان في السنن وقسم لا يدخل، فيشير إلى أنه يعني غلب السنة المذكورة في الصحيح والمذكورة في الحسن على الضعيف، وشمله بقوله السنن. وكذلك لم يذكر الموضوع، لأن الموضوع في الأصل ليس حديثا إلا بزعم صاحبه. نعم.
قال رحمه الله: وكذا قدم على الحسن للضرورة أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح أو لملاحظة صنيع الأكثرين، لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما، فأعلاها ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته، وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار، والأول صحيح عند قوم حسن عند قوم، والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم، وهم من لا يثبت الواسطة أو بالنظر إلى الانفراد.
نعم، هذا يعني أيضا تحليل آخر لقول الحافظ العراقي: وأهل هذا الشأن قسموا السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. لماذا لم يقل إلى صحيح وحسن وضعيف؟ فيجعل الحسن بعد الصحيح ويجعل الضعيف في النهاية. فهو يقول: وكذا قدم الحسن للضرورة، وكذا قدم على الحسن للضرورة، يعني وكذا قدم الضعيف على الحسن للضرورة، يعني للضرورة الشعرية، حتى يتزن له البيت من نواح عدة، من ناحية الوزن مثلا، وهي أن يكون الضعيف بين الصحيح والحسن فيعتدل وزن البيت الشعري، وكذلك حتى يضبط القافية في كلمة السنن في الشطرة الأولى تقابلها حسن في الشطرة الثانية، فينتظم له مسألة الرجز. فهذا أول سبب من أسباب ثلاثة، أيوة ثلاثة ذكرها في هذا، قال للضرورة، يبقى إذا لضرورة الإيه؟ الشعر مراعاة للوزن ومراعاة للقافية، هذا سبب. السبب الثاني قال أو لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح، أقول صحيح ويقابله الضعيف، وهذا التقابل نوع من أنواع الإيه؟ البيان، كما قالوا وبضدها تتبين الأشياء، فهو يذكر الصحيح ويذكر في مقابله الضعيف، فيفهم من هذا أن الإيه؟ أن الضعيف ليس بصحيح، أن الضعيف ليس بصحيح، إلى صحيح وضعيف لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح، هذا هو السبب الثاني. وذكر سببا ثالثا فقال أو لملاحظة صنيع الأكثرين، لملاحظة صنيع الأكثرين يعني الذين يقسمون الحديث إلى صحيح وضعيف باعتبار أن الحسن يدخل في الصحيح، وأن الأحاديث تقسم إلى هذين القسمين صحيح وضعيف، الصحيح هو المقبول والضعيف هو المردود، الصحيح هو المحتج به والضعيف سواهما، فهم يقسمونه هكذا في العلماء المتقدمين يجعلونه صحيح ويجعلونه صحيح وضعيف، فلذلك أشار إلى صحيح وضعيف، وجاء الحسن على هذا يعني التفسير جاء فضله يعني لبيان أنه أضيف بعد استقرار العمل سابقا على الصحيح والضعيف فأضيف الحسن كما قال في التعليقة الأولى على النص أو على النظم، قال وأدرج الضعيف في السنن تغليبا وإلا فهو لا يسمى سنة، وكذا قدم على الحسن، واحد للضرورة، اثنين لمراعاة المقابلة بينه وبين الصحيح، ثلاثة لملاحظة صنيع الأكثرين، هذه ثلاثة أسباب بينها. ثم قال لا سيما يعني خاصة والحسن رتبة متوسطة بينهما، لا سيما والحسن رتبة متوسطة بينهما، يعني الصحيح رتبة والضعيف رتبة وبينهما الحسن، فيه جزء من الصحيح وجزء من الضعيف، بينه بقوله فأعلاها أعلى هذه الرتبة ما أطلق عليه اسم الحسن لذاته، وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار الذي نعرفه نحن باسم الحسن لغيره. إذن يقول إن الحسن يدخل جزء منه في الصحيح وجزء منه في الضعيف، فلذلك أخره لشموله قسما من الأول وقسما من الثاني، وقدم الأول الصحيح لمنزلته كما سيذكر بعد هذا رتبة ووضعا، وجعل بعده الضعيف للمقابلة، وأخر الحسن لأنه يشتمل على شيء من هذا وشيء من هذا. وأفادني في هذا تقسيم الحسن، وسيأتي الكلام على هذا في الحسن، أنه نوعان، الحسن لذاته والحسن لغيره. الحسن لذاته بمعنى أنه اكتسب الحسن من إسناده دون حاجة لشيء خارجي، وأدناها ما أطلق عليه باعتبار الانجبار يعني معناه أنه احتاج إلى غيره حتى يقويه ويجبره ليستحق اسم الحسن. ثم قال والأول يعني هو الحسن لذاته صحيح عند قوم، حسن عند قوم، صحيح عند قوم هم الأولون الذين يجعلون الحديث مقبول ومردود محتج به وغير محتج به، وحسن عند قوم الذين يقسمون الحديث إلى الأقسام التفصيلية فيجعلون المقبول قسمين، القسم الأول صحيح، القسم الثاني حسن، الأول في مرتبة عليا وهو نوعان، والثاني في مرتبة أقل منه وهو نوعان أيضا. قال والثاني هذا هو الحسن لغيره الذي قال فيه ما أطلق عليه باعتبار الانجبار، والثاني حسن عند قوم ضعيف عند قوم، حسن عند قوم وهم الإيه؟ الذين يفصلون يجعلون صحيح وحسن وضعيف، فهذا عندهم يرقى لرتبة الحسن إذا انجبر بغيره، وضعيف عند قوم وهم الذين يرون أن الحديث مقبول ومردود صحيح وضعيف، فيجعلون هذا القسم وهو الحسن لغيره من باب الإيه؟ الضعيف. قال: وهم من لا يثبت الواسطة. من لا يثبت الواسطة يرى أن الحديث الحسن لذاته صحيح وأن الحديث الحسن لغيره ضعيف. قال: أو بالنظر إلى الانفراد، بالنظر إلى هذا الحديث وحده دون ما يقويه وما يعضده يسمونه حديثا إيه؟ حديثا ضعيفا. وهذه الثانية هي بعد أو، كلمة بالنظر إلى الانفراد سيكون ضعيفا عند الكل، ضعيف عند من يرى الواسطة وضعيف عند من لا يرى الواسطة، لأن من لا يرى الواسطة يقول الحديث صحيح صحيح وضعيف، فمعنى ذلك أن هذا الحديث عنده ضعيف، ومن يرى الواسطة يقول صحيح وحسن وضعيف يقول أن هذا الحديث انفرد به راو وهو ضعيف ولم يأتي ما يجبره ولا ما يعضده، ففي هذه الحالة هو أيضا على مذهبهم ضعيف. نعم.
قال رحمه الله: والأول أظهر لتأخيره الضعيف حين تفصيلها، ولا يخدش فيه تيسر تأخيره في نظم بعض الآخذين عن الناظم، حيث قال: علم الحديث راجع الصنوف إلى صحيح حسن ضعيف.
والأول، هذه إشارة إلى الأول من الأشياء الثلاثة التي علل بها أن الضعيف قدم على الحسن. لماذا قدم الضعيف على الحسن في قول الناظم إلى صحيح وضعيف وحسن؟ ذكرنا ثلاثة أسباب: السبب الأول الضرورة الشعرية، السبب الثاني المراعاة في المقابلة، السبب الثالث ملاحظة صنيع الأكثرين. وهو الآن يقول الأول أظهر، يعني السبب الأول وهو الضرورة الشعرية هو الأولى في تفسير هذا، وعلل هذه يعني هذا الترجيح أو الظهور بقوله لتأخيره الضعيف حين تفصيلها، فحينما أجمل هنا قال إلى صحيح وضعيف وحسن، لكن لما فصل تكلم على الصحيح أولا وتكلم على الحسن بعده وتكلم على الضعيف بعدهما يعني آخرة، فمعنى هذا أنه اضطر هنا إلى تقديمه من أجل الوزن والقافية وليس لسبب من السببين الآخرين. ولا يخدش فيه تيسر تأخيره في نظم بعض الآخذين عن الناظم، يعني هناك من العلماء الذين تتلمذوا على الناظم وزادوا بعض الأبيات في هذه المنظومة، نظم البيت على المعهود من ترتيب هذه الأقسام عند أهل الحديث، فقال صحيح حسن ضعيف وهذا متيسر، فكأنه يقول لماذا لم يفعل ذلك العراقي رحمه الله تعالى مع أنه تيسر للباقي، كأنه يريد أن يقول لماذا ترجح هذا الوجه ولا ترجح الوجه الآخر. عموما هذه كلها أمور شكلية، وفي النهاية العمل والتفصيل يحكم على الإجمال والاحتمال، فعمله يحكم على احتمالنا وتفصيله يحكم أو يقدم على إجماله، فهو لما فصل تكلم على الصحيح أولا وتكلم على الحسن بعده وأخر الكلام على الضعيف. نعم.
قال رحمه الله: فالأول المتصل الإسناد بنقل عدل ضابط الفؤاد. قال: فالأول أي الصحيح، وقدم لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا.
نعم، الأول يعني من هذه الأقسام الثلاثة، وقال صحيح وضعيف وحسن، فالأول ترجع إلى الصحيح، فالأول أي الصحيح، وقدم يعني على الإيه؟ على الضعيف والحسن لاستحقاقه التقديم، فهو اكتسبها من جدارة أو أحقية وليس منحة ولا هبة، لاستحقاقه التقديم رتبة ووضعا. فهو من ناحية الرتبة يعني من ناحية المكانة وناحية المنزلة وهكذا في العلم، هو يستحق أن يأتي أولا. ووضع يعني من ناحية الوضع هو المذكور أولا، فهو المذكور في الإجمال أولا، صحيح وضعيف وحسن مذكور أولا في الوضع والذكر، فإذا يذكر أولا في التفصيل والشرح. فإذا في الإجمال ذكر أولا فيذكر في التفصيل كذلك أولا. نعم.
قال رحمه الله: وترك تعريفه لغة بأنه ضد المكسور والسقيم، وهو حقيقة في الأجسام بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني فمجاز.
نعم.
أو من باب الاستعارة بالتبعية لكونه خروجا عن الغرض.
وترك تعريفه لغة بأنه ضد المكسور والسقيم. العلماء يرجعون دائما إلى اللغة، لأن اللغة هي اللسان الذي خاطب الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الناس به، واستعمله بعد ذلك أهل العلم. فأيما أمر عجزنا عن فهمه نرجع إلى كتب العرب نكشف كيف كانوا يعملون وكيف كانوا يتكلمون وكيف كانوا يستعملون هذه الكلمة. ولذلك نجدهم يعتنون بمسألة اللغة، التعريف اللغوي قبل التعريف الاصطلاحي. والعلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي عادة تكون إن اللغة أوسع وأشمل وأعم، هذا في 99% من التعريفات تكون أعم وأشمل وأوسع من التعريف الاصطلاحي. وأحيانا وهذا يعني وارد، إن يكون التعريف الاصطلاحي يعني مثل التعريف اللغوي تماما بتمام، ومن النادر العكس أن يكون التعريف الاصطلاحي أضيق أوسع من التعريف اللغوي. يكون التعريف اللغوي ضيق يكون التعريف الاصطلاحي أوسع، يعني عليه إضافات ليست في اللغة. ويقول إن الصحيح معناه في اللغة ضد المكسور ضد السقيم، يبقى الصحيح ضد المكسور. والمكسور تستعمل في الأجسام، مثلا نقول طبق مكسور، عصا مكسورة. نعم. والسقيم الصحيح ضد السقيم، نقول فلان سقيم يعني مريض وفلان صحيح، أو فلان كان سقيما فصح، فهو ضد المكسور والسقيم. وهو حقيقة في الأجسام، الأجسام التي يعني لها جرم ولها حجم وهكذا في الواقع، حقيقة في الواقع، فنقول فيها إيه؟ لها وجود في الخارج، نقول فيها مكسور ونقول فيها سقيم، وهذا يكون استعمال حقيقي. قال: بخلافه في الحديث والعبادة والمعاملة وسائر المعاني. في الحديث كما هنا نقول حديث صحيح، حديث صحيح. وفي العبادة نقول عبادة صحيحة، فنحكم على العبادة بأنها صحيحة أو فاسدة أو باطلة. وكذلك في المعاملة نقول صلاة صحيحة، صوم صحيح في العبادات. وفي المعاملات نقول بيع صحيح، نكاح صحيح. وسائر المعاني أي معنى من المعاني التي في الذهن ليس لها واقع في الخارج، نقول عنها صحيح ونقول عنها خلاف ذلك. هذا استعمال مجازي، استعمال مجازي بقى استعمال حقيقي. العرب وضعت كلمة صحيح لتصف بها الأجسام، ونحن أخذنا هذه الكلمة وأطلقناها على بعض المعاني، مثل استعمالها في الحديث، استعمالها في العبادة، استعملها في المعاملة، استعملها في أي معنى من المعاني، كما نقول مثلا كلام صحيح، قول صحيح وهكذا، أسلوب أو تعبير صحيح. فهذا من باب المجاز، وهو نقل الكلمة من المعنى الأصلي للذي استعمله العرب إلى معنى آخر جديد. قال: أو من باب الاستعارة بالتبعية. طبعا الاستعارة من باب التشبيه، وهي تشبيه بليغ حذف أحد طرفيه، وإنما كانت هنا بالتبعية لأنها إذا كانت في اسم جامد فتبقى استعارة أصلية، وإذا كانت في غير الاسم الجامد فتكون بالتبعية، وهي هنا في غير الاسم الجامد لأن كلمة صحيح على وزن فعيل، مثل رحيم، مثل قدير، صحيح على وزن فعيل، وفعيل صيغة من الصيغ الخمسة التي تستعمل في المبالغة، فهي صيغة مبالغة، ولذلك الاستعارة فيها كانت استعارة تبعية. قال: لكونه خروجا عن الغرض. لكونه خروجا عن الغرض، يعني لماذا قلنا إنها ليست حقيقة إنما هي مجاز أو استعارة؟ قال: لأنها خرجت عن الغرض، يعني خرجت عن الأصل أو الغرض الذي استعملته العرب فيه، وهو كلمة صحيح أنها تستعمل في الأجسام. نعم.
قال رحمه الله: المتصل الإسناد، أي السالم إسناده، الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة الطريق الموصلة إلى المتن أو الموصلة إلى المتن، مع قوله في موضع آخر منه إنه حكاية طريق المتن، وهو أشبه، فذاك تعريف السند. والأمر سهل، والأمر سهل عن سقط بحيث عن سقط بحيث يكون كل من رواته سمع ذلك المروي من شيخه أو أخذه عنه إجازة على المعتمد، وهذا هو الشرط الأول.
نعم. بعدما فرغ رحمه الله تعالى من الكلام على مسألة تعريف الحديث الصحيح في اللغة، وهو زيادة منه على الأصلين، عرفه في الاصطلاح: المتصل الإسناد. والتعريف الاصطلاحي كما هو يشير في آخر الكلام يقول: وهذا هو الشرط الأول، يشتمل على شروط. هذه الشروط في مجملها خمسة كما سنعرف إن شاء الله، وهي تنقسم إلى قسمين، ثلاثة منها هي الأولى مرتبة إيجابية يعني يطلب توفرها، وشرطان هما الأخيران وراء بعضهما أيضا مرتبين، هذه شروط سلبية يعني يطلب عدم وجودهما، يطلب أن تكون إيه؟ أن يكون الحديث خاليا منهما. فأول شرط من الشروط الخمسة، وهو الشرط الأول من الشروط الثلاثة الإيجابية، هو أن يكون متصل الإسناد. قال: المتصل الإسناد. وفسر كلمة المتصل الإسناد، قال: أي السالم إسناده، السالم إسناده عن سقط. هذا بقية الكلام، وأما ما بينهما كله فهو جملة اعتراضية يعرف فيها السند والإسناد والفرق بينهما وأيهما أولى من التعريفين. وهذا باب من أبواب فهم كلام الأئمة في التراث، أشرنا إلى واحد منه حينما قلنا في مسألة والحاصل شمولها لكل ما يتوقف عليه القبول والرد منها، وهناك عودنا الضمائر، قلنا شمولها ترجع إلى الأقسام والرد منها ترجع إلى الأنواع، وهذا أول جزء في هذه المسألة. إذا أردت أن تفهم هذا باب كامل اسمه كيف نفهم كلام أئمتنا الذين كتبوا الكتب التراثية، أول شيء لابد من تعويد الضمائر تعويدا صحيحا. الشيء الثاني هنا لابد من الوقوف على وصل الكلام، وصل الكلام، لأنهم يضعون جملا اعتراضية في وسط الكلام تشكل كثيرا على من يعني لم يأخذ باله إن هذه جملة اعتراضية، يحاول الربط بين الكلام والأول الذي بعده، ويحاول أن يربط بين آخر الكلام وأول الكلام الذي بعده كما حصل الآن في أثناء القراءة. فإذا قلت السالم إسناده الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة، هذا الكلام غريب عن الكلام الذي قبله، ولو قلت أيضا والأمر سهل عن سقط، هذا أيضا غريب عن الكلام الذي بعده. فالصواب أي السالم إسناده عن سقط، هذا معنى كلمة المتصل الإسناد، السالم إسناده عن سقط، يعني لا يوجد سقط مطلقة لا بواحد ولا بأكثر، لا في الأول ولا في الوسط ولا في الآخر، لا يوجد سقط على الإطلاق في الحديث، هذا معنى كلمة متصل الإسناد. وفسر هو هذا بقوله بحيث يكون كل من رواته، يعني كل واحد من رواته سمع ذلك المروية من شيخه، بمعنى إذا كان عندي 4 أو 5 من الرواة في الإسناد فمعناه أن الأول أخذ عن الثاني، والثاني أخذ عن الثالث، والثالث أخذ عن الرابع، والرابع أخذ عن الخامس، والخامس أخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم، على تفصيل سنعرفه إن شاء الله تعالى في هذا الخامس. فمعنى متصل الإسناد أن كل راو من رواة الحديث سمع ذلك المروية، يعني سمع الحديث أو المتن من شيخه. طبعا هو كلمة سمع هو استعمال يعني فيه نوع من المجاز، وإلا فالأولى أن يقول بحيث يكون كل من رواته تحمل، لأن لا يشترط أن يجلس الشيخ فيقرأ مثلا والطالب يسمع حتى يقال إنه سمع ذلك المروية من شيخه، لا، ربما الطالب هو الذي يقرأ والشيخ يسمع، وربما طالب ثالث يقرأ والشيخ وأنت تسمع، تسمعان. قال أو أخذه عنه إجازة على المعتمد، أو أخذه عنه إجازة على المعتمد، يعني حتى ولو لم يحصل لقاء بين الشيخ وبين الطالب، يعني ربما مثلا يحصل لقاء وربما لا يحصل لقاء، إذا حصل اللقاء له 3 أحوال كما قلنا، إما أن الشيخ يقرأ والطلبة يسمعون، وإما أنك تقرأ والشيخ والطلبة يسمعون، وإما أن واحدا من زملائك يقرأ والشيخ وأنت تسمع، فهذه 3 أحوال، تقول مثلا حدثني في واحدة منها، وتقول سمعت يعني قراءة على الشيخ، أو تقول أخبرني بقراءتي عليه في الثالثة، على ما سيأتي إن شاء الله تفصيله في هذا. هذا كله حصل فيه اللقاء بينك وبين الشيخ، وأما الإجازة فلم يحصل بينك وبينه لقاء، لقاء بمعنى على الحديث، فلم تسمع منه ولم يسمع منك، ولكن ربما قابلك فناولك الكتاب، ربما كتب إليك بالكتاب، ربما يعني أرسلت إليه تستدعي الإجازة فأجابك إليها، وهكذا. ثم أشار بقوله على المعتمد إلى أن هذه المسألة مسألة وقع فيها الخلاف، وكل هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله حينما نتكلم على مسألة التحمل والأداء والصيغ التي تستعمل في ذلك والأحوال التي تربط في العلاقة بين الشيخ وبين الطالب. إذن فالمتصل الإسناد أي السالم إسناده عن سقط، بحيث يكون كل من رواته سمع، هذه ممكن نضع مكانها كلمة تحمل حتى تشمل كل أنواع التحمل، وإذا وضعنا كلمة تحمل فسنستغني عن السماع والإخبار، وكذلك هنستغني عن كلمة الإجازة التي أوردها المحقق من مخطوطة من المخطوطات كزيادة، قال أو أخذه عنه إجازة على المعتمد، لكن طبعا ده في التفسير يعني في تفسيرنا إحنا للكتاب، وليس في تبديل كلمة في الكتاب مكان كلمة، فليس لنا ذلك. قال وهذا هو الشرط الأول. نأتي الآن إلى الجملة الاعتراضية التي اعترض بها الكلام بين تعريف المتصل الإسناد، يعني الجزء الأول منه والجزء الثاني. قال الذي هو، الذي اسم موصول يتكلم به عن الإسناد، الذي هو كما قال شيخنا في شرح النخبة، شيخنا اتفقنا أنه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح النخبة، النخبة وشرحها كلاهما للحافظ ابن حجر، كتب نخبة الفكر وبعدين شرحها، وتقريبا يعني اسم نزهة النظر هذا لم يكن مشهورا وقتها، أو إن السخاوي على يعني مذهب من يكره الأسماء، إلا أن يعني واضح. طب ما اسم الكتاب فتح المغيث بشرح ألفية الحديث، لماذا لا يقول نزهة النظر شرح نخبة الفكر عموما، ويقول هي شرح النخبة. مقصود بشرح النخبة هنا هو نزهة النظر الذي شرح فيه الحافظ ابن حجر كتابه نخبة الفكر، فهو صاحب المتن وصاحب الشرح. يعرف الحافظ الإسناد فيقول الطريق الموصلة إلى المتن، الطريق الموصلة إلى المتن. كيف وصلنا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره أو صفته أو أيامه؟ وصلنا إليه عن طريق شيئين. إذا تأملنا السلسلة التي أوصلتنا إليه صلى الله عليه وسلم وجدناها تتكون من شيئين، الشيء الأول أسماء الرجال، أسماء الرجال، والشيء الثاني هو صيغ التحمل التي بين هؤلاء الرجال وبعضهم، يعني كيف تحمل كل منهم الحديث عن شيخه وكيف أداه بعد ذلك إلى تلميذه. الطريق الموصلة إلى المتن، هذا هو التعريف الذي أورده الحافظ في نزهة النظر. لكن هذا حصل في موضع من المواضع، في موضع آخر يقول السخاوي مع قوله في موضع آخر منه، يعني أيضا في شرح النخبة ليس بعيدا ولا في كتاب آخر وإنما في نفس الكتاب، قال إنه يعني الإسناد حكاية طريق المتن، حكاية طريق المتن، يعني ليس الطريق نفسه وإنما حكاية الطريق، يعني فعل الفاعل وهو الراوي. الراوي حينما عرفنا بالطريق، حينما رفع وحكى يعني قص علينا كيف وصل إليه المتن، هذا هو الإسناد. يقول وهو أشبه، إذن فهما تعريفان. تعريف الأول الطريق الموصلة أو الموصلة إلى المتن، هذا تعريف. تعريف الثاني حكاية طريق المتن، يعني هل الطريق نفسها يقال عليها إسناد، ولا فعل الراوي لها هو الذي يقال عليه إسناد؟ قال وهو أشبه، فذاك تعريف السند. يريد حافظ السخاوي رحمه الله تعالى أن يقول إن هناك سند وهناك إسناد، فأما السند فيعرف بأنه الطريق الموصلة إلى المتن، وأما الإسناد فيعرف بأنه حكاية طريق المتن، لما في كلمة إسناد من تعدي يحتاج إلى فاعل، بخلاف كلمة سند فهي وصف لشيء ليس فيه فعل فاعل، فيكتفى فيها بكلمة طريق موصلة إلى المتن. يبقى إذن الإسناد اللي هو من الفعل أسند، فيه التعدية، أسند يعني فيه رفع، في نسبة، في فعل فاعل، فلا يقال فيه إسناد، وهو الذي يقصد به حكاية طريق المتن. وفي النهاية قال والأمر سهل، يعني كثير من المحدثين يستعملونهما موضع بعضهما، فيقول عن السند إسناد وعن الإسناد سند، وبعضهم يرجع هذه المسألة إلى يعني نوع من أنواع استعمال الفصيح والأفصح وهكذا، لكن المسألة سهلة على أي حال، سواء جعلناهما واحدا أو جعلناهما على هذا الفرق. أظن ما بقي شيء يعني يوضح في هذه النقطة، ننتقل إن شاء الله لما بعدها. نعم.
قال رحمه الله وبه خرج المنقطع والمرسل بقسميه والمعضل الآتي تعريفها في محلها. والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري رحمه الله، لأن تعاليقه المجزومة المستجمعة للشروط في من بعد المعلق عنه لها حكم الاتصال، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا.
نعم، يقول وبه، الهاء هنا تعود إلى قوله المتصل الإسناد أو إلى كلمة الشرط الأول، فوبه يعني وبهذا الشرط الأول خرج المنقطع والمرسل بقسميه والمعضل والمعلق، فأخرج بهذه الكلمة كل ما لم يتصل، كل ما لم يتصل. فأول شيء المنقطع ليس بمتصل، المرسل ليس بمتصل، يقول والمعضل أيضا ليس بمتصل، والمعلق ليس بمتصل. فالمتصل هو ما ذكر فيه جميع السند، وكان السند ليس به سقط، بحيث إن كل راو من رواته سمع أو تحمل، كما قلنا تحمل المروية من شيخه. فالمنقطع ليس كذلك، ولا المرسل ولا المعضل ولا المعلق. بسم الله. نعم، الآن الصوت كويس. السلام عليكم.
الصوت ما زال غير واضح يا شيخنا.
والآن كويس؟
أيوة الآن كويس إن شاء الله.
طيب الحمد لله. فنقرأ كلامه ونقف مع كل واحدة من هذه الكلمات بالإشارة لما لا يتضح منها وما هو ظاهر نحيله إلى موضعه إن شاء الله. قال وبه خرج المنقطع، معروف أن المنقطع يكون بواحد في وسط السند. قال والمرسل بقسميه، والمرسل بقسميه، المرسل بقسميه وهو الخفي والجلي. المرسل الخفي هو نوع من التدليس عند بعضهم، أو قسم برأسه عند بعض آخر، وهو الذي نصره الحافظ في شرح النخبة. والآخر وهو الجلي، وهو رواية التابعي، رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي بقوله قال رسول الله مثلا، فهذا مرسل ويسمى المرسل الجلي، هذا أيضا يخرج. فكلمة بقسميه إشارة إلى المرسل الخفي والمرسل الجلي، ومعنى هذا أن الانقطاع في هذا الانقطاع في كلمة المتصل الإسناد، متصل الإسناد معناها المتصل حقيقة ليس ظاهرة، حتى يشمل مقابله وهو المرسل الخفي. فالمتصل الإسناد ليس المقصود منه ظاهره الاتصال، ولكن معناه أنه متصل حقيقة. خرج به المنقطع والمرسل بقسميه والمعضل. المعضل هو وقوع اثنين في الإسناد، سواء كان يعني على قول البعض في آخر السند أو في أوله أو في وسطه، والراجح الأخير وهو وسطه. قال الآتي تعريفها في محلها، سيأتي إن شاء الله تعالى تعريف المنقطع وتعريف المرسل الجلي وتعريف المرسل الخفي وتعريف المعضل، كل واحد في موضعه. الأمر الرابع الذي خرج بكلمة المتصل الإسناد المعلق. قال والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري. من العلماء من يشترط الصحة في كتابه، ومنهم من لا يشترط الصحة، فمن من اشترط الصحة البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وجماعة من العلماء سموا كتبهم بالصحيح واشترطوا ألا يخرجوا فيها إلا صحيحة. منهم من وفى بهذا ومنهم من لم يوفي، البخاري ومسلم وفيا فلم يذكر إلا الصحيح. أهل هذه الكتب علقوا بعض الأحاديث، فمثلا البخاري يعلق أحاديث كثيرة جدا جدا وهي ظاهرة في كتابه، درست واعتنى العلماء بها عناية كبيرة. وأما مسلم فمن النادر في كتابه أن يوجد الحديث المعلق. قال: والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة كالبخاري، بمعنى أن إذا وجدنا حديثا معلقا لم يذكر له إسناد أو ذكر له بعض إسناد ولم يذكر له البعض الآخر وهو الأول أول السند، فمعناه أن هذا الحديث ليس بمتصلا فيضاف إلى المنقطع والمرسل بقسميه والمعضل في أن كلها ليست حديثا صحيحة لأنه فقدت الشرط الأول وهو شرط المتصل الإسناد، ليست متصلة الإسناد. طيب لماذا يقول ممن لم يشترط الصحة حتى يخرج من يشترط الصحة؟ من يشترط الصحة له شأن آخر بينه هو الآن، فقال: لأن تعاليقه إلها عائدة على البخاري، والكاف في البخاري كالبخاري للتمثيل، فمعناه لأن تعاليقه يعني لأن تعاليق البخاري ومن كان مثل البخاري في صنيعه، فيدخل في ذلك مسلم رحمه الله تعالى، لأن تعاليقه المجزومة، هذا تخصيص، لأن التعاليق الموجودة في صحيح البخاري نوعان، منها ما هو مجزوم به ومنها ما هو غير مجزوم به. الذي جزم به يذكر مثلا بكلمة عن وبكلمة قال وبكلمة ذكر وهكذا، وغير المجزوم بها يذكرها بصيغة التمريض فيقول: وذكر وروي وقيل وهكذا. فيقول: لأن تعاليقه المجزومة، فلنعتبر أن هذه إشارة إلى شرط من الشروط في الحكم الذي سيذكره، حكم الذي سيذكره السخاوي الآن بخصوص تعاليق البخاري ومن اشترط الصحة في التعاليق مثل البخاري، لها شروط حتى نحكم بأنها صحيحة متصلة الإسناد وليست مثل الباقية التي لم يتصل إسنادها. أول شرط أن تكون مجزوما بها فيذكرها بلفظ أو بصيغة الجزم، هذا هو الشرط الأول. المستجمعة للشروط في من بعد المعلق عنه، يعني إذا قال وقال فلان فننظر في السند بعد قوله قال فلان، فإذا وجدناها مستجمعة للشروط الخمسة التي ذكرت هنا في تعريف الحديث الصحيح فمباشرة نحكم عليه بأنه متصل. طيب وما الحال أو الشأن في القسم الذي حذف من الإسناد؟ هم يقولون، وهذا المذهب هو الذي يعبر عنه السخاوي هنا في الكلام، يقولون إنما حذفه البخاري من الإسناد تكفل به، فما لم يذكره هو يعني فيه السلامة وتوفرت فيه الشروط كلها ولذلك جزم به. طب وما ذكره؟ ما ذكره يحتمل هذا وهذا ولذلك ذكره لنبحثه. إذن فالمعلق ينقسم إلى قسمين، قسم هو المجزوم به وقسم غير المجزوم به، نحن نتكلم الآن عن المجزوم به، وهذا المجزوم به إسناده ينقسم أيضا إلى قسمين، قسم محذوف وهو التعليق وقسم ليس بمحذوف بل هو مذكور. الأول تكفل البخاري بصحته، والثاني الذي ذكره نطبق عليه الشروط الخمسة التي ذكرت في تعريف الحديث الصحيح. فمن أول المعلق عنه الذي قال فلان نبحث عن الإسناد. طيب إذا توفر هذان الشرطان في المعلقات عند من يشترط الصحة كالبخاري ومسلم ما له؟ قال لها حكم الاتصال، لها حكم الاتصال. وطبعا بيّن هذه المسألة يعني هكذا عرض، وإلا فهي لها بابها الخاص الذي سيتكلم فيه عن مسألة المعلقات في الصحيحين وتفصيلها طبعا لأجل البخاري خاصة. وأما هنا فجاء بها ليقول إن المعلقات أصل فيها، الأصل فيها أن تكون من باب ما لم يتصل إسناده، ويستثنى من هذه المعلقات معلقات البخاري التي على صفة وشرط معينين، وبين هذه الصفة والشرط. ثم قال وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه، عليها إنها تعود إلى إلى إسناد الحديث، وإن لم نقف عليها من طريق المعلق عنه فهو لقصورنا وتقصيرنا، فهو لقصورنا وتقصيرنا، يعني إذا لم نقف على المحذوفات إلى المحذوفات في الأسانيد فهو لقصورنا وتقصيرنا. طبعا كما قلنا سيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى، فإن الكلام عليها طويل الذيل وفيها اختلافات كثيرة، وفيها فصل غير هذا الفصل الذي ذكره الشيخ، أو يعني حكم بات خلاف هذا إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله واتصاله بنقل عدل، وهو من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة على ما سيأتي مع البسط في محله، وهذا هو ثاني الشروط، وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه أو جهلت عينه أو حاله حسبما يجيء في بيانهما.
جهلت مبني لما لم يسمى فاعله، فعينه نائب الفاعل مرفوع. نعم. قال واتصاله بنقل عدل، إذن اتصال هذه هو الشرط الأول المتصل والإسناد. الشرط الثاني بنقل عدل، يعني كل راو من الرواه تتوفر فيه هذه الصفة، صفة العدالة، فلا بد وأن يكون راوي الحديث الصحيح عدلا، يوصف بالعدالة. وعرف هو العدالة فقال من له ملكة، من له ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة. الملكة يعني معناها الحالة المستقرة المستديمة المستمرة، بمعنى أن حالة الإنسان حالة عدالة، ولكن لا يعبرون بكلمة حالة، لأن حالة معناها ظرف مؤقت، فيقولون ملكة يعني كأن هذه الحالة صارت مستقرة عنده في كل وقت وكل حين، لا تفارقه وقتا من الأوقات، فهي صفة دائمة مستقرة ملازمة للشخص، ولذا يقولون ملكة يعني اكتسبها ولا تفارقه. ملكة تحمله على ملازمة التقوى، يعني تلزمه أن يكون تقيا، والمروءة أن يكون ذا مروءة، وهذان شرطان إذا توفرا كان عند الإنسان العدالة، وإذا اختل كان الإنسان عديم العدالة، وإذا اختل واحد منهما كذلك يسلب العدالة. والمقصود بالتقوى هي العلاقة بين الإنسان وبين الله، والمروءة المقصود منها العلاقة بينه وبين الناس، فهو على حالة مستقيمة مع الله وحالة مستقيمة مع الناس. متى يكون الإنسان على حالة مستقيمة مع الله؟ بفعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. ومتى يكون في علاقة مستقيمة مع الناس؟ إذا راعى العرف العام الذي تقبله الطبائع السليمة والعقول المستقيمة، وتعامل مع الناس على أساس من هذا، وعامله الناس على أساس من هذا، فكان يعني في علاقته مع الله تبارك وتعالى بمقام يرضى الله عز وجل عنه فيه، وكان في علاقته مع الناس ذا مروءة، ذا احترام، ذا تقدير، ذا مكان. طبعا فيما يعني هو معترف به في الشرع، وإلا فقد قلنا إن مقصود العرف في كلام العلماء عموما ليس عرف الناس، وإنما المقصود عرف العلماء كما قلت، تقبله الطبائع السليمة والعقول المستقيم. وسيأتي إن شاء الله الكلام على مسألة التقوى ومسألة المروءة ومسألة العدالة ببسط واسع. قال على ما سيأتي، كما قال على ما سيأتي مع البسط في محله. وهذا هو ثاني الشروط. عندنا 5 شروط، 3 منها كما قلنا يعني 3 إيجابية لا بد من وجودها. لا بد من أن يكون الحديث متصل الإسناد، لا بد من أن يكون الحديث منقولا بنقل العدول، فكل واحد من رواته لا بد وأن يكون عدلا. إذا اشترطنا أن يكون الراوي عدلا، قال وبه خرج من في سنده من عرف ضعفه، من عرف ضعفه يعني من عدم العدالة، من ليس بعدل، عرفنا أنه فاسق مثلا. هذا ثبت عكس عدالته لدينا، ثبت عكس عدالته لدينا، فلهذا لا نقبل منه الحديث. خرج من في سنده من عرف ضعفه، فلا يسمى حديثه حديثا صحيحا. قال أو جهلت عينه أو حاله، جهلت عينه أو حاله، وهذه يعني يجمعها بعضهم بقوله في مقابل عرف ضعفه فيقول أو جهل شأنه، جهل شأنه، سواء من ناحية العين أو من ناحية الحال. من ناحية العين لا نعرف من هو، من ناحية الحال لا نعرف صفته إن كان عدلا أو غير عدل. طب هذا لماذا لا نقبل منه؟ لأن نشترط وجود العدالة، فالعدالة شرط إيجابي كما قلنا، يعني لا بد من وجوده. فلا يقال الأصل مثلا العدالة في الناس ونحو هذا فنقبل منه ما لم يقع فيه، ما لم يقع عكس هذا له، لا، إنما يقال لا بد من وجود هذا فيه، لا بد من وجود العدالة. إن شاء الله سيأتي تفصيل لهذه المسألة، وهو أرجأها أكثر من مرة. قال حسب ما يجيء في بيانهما، في بيان المجهول جهالة العين والمجهول جهالة الحال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. صلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.